ใช่ดูเลย
เรา
จะต้องเ
จอสมบัติของเขาช่วงที่เราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเรา
เ
ราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเ
ราเ
الله يزيك الصحة. ها الواحد صبح ما
شفته.
عادة نحن نصبح بوجه الفليح. قال حسن الحاجة. ما عندنا على عمر. فيقول انظروا إلى وجوه علماء السوء السنة. انظروا إلى وجوه علماء الشيعة. انظروا إلى وجه العليكواني. انظروا إلى كمان حيدري. انظروا إلى اسمها عبد الحميد مان. تزددون الفرقات. الله
يعني إذا كان هذا المعيار
فإحنا يوميا يقول هو نور الولاية في وجوه الشيعة
إن شاء الله.
فإحنا يوميا نرى فيك نور الولاية في وجوه
إن شاء الله
يا وكذلك السيد وبالدمال بيت النمر نص هذا نص عوام ما أعلم
يعني
وبيت آل النمر إن شاء الله
كلهم بحسب رأيه
الله يعزيك شيخنا رجل دعوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين انتهينا من البحث حول التنبيه الأول أو التطبيق الأول من تطبيقات الاستصحاب والذي كان يرتبط في مبحث له أهميته على مستوى استنباط الأحكام الشرعية وبالتالي في هذه الحال بحث في أكثر من مورد والمسألة ليست في المسائل الحديثة وهو استصحاب الحكم المعلق وانتهينا منه الحمد لله وصلنا إلى التطبيق الثاني أو التنبيه الثاني والذي عنونه الشهيد الصدر رحمه الله تعالى باستصحاب عدم النسخ وعنونا في الرسائل وغيرها باستصحاب الشرائع السابقة إذ أن محل النزاع والخلاف هو في هذا الأمر وهو أنه لو ثبتت أحكام بالنسبة للمكلفين في الشرائع السابقة أو حتى في نفس الشريعة ولكن بلحاظ زمن معين ثم نريد أن نستصحب هذه الأحكام فإنه وقع خلاف بينهم هل يصح في هذه الحال إجراء الاستصحاب مع أنه قد اختلف الموضوع والآن إن شاء الله تعالى من خلال الكلام سيتبين عندنا كيف أن هناك دعوى اختلاف الموضوع بالنسبة إلى استصحاب هذه الأحكام. بدوان الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول تقدم عندنا في الحلقة الثانية أن النسخ الحقيقي بمعنى أن المولى ينشئ حكما على شيء على موضوع باعتقاد أنه يوجد هناك مصلحة ثم بعد ذلك يتبين أنه لا مصلحة في المقام بل لعله هناك مفسدة فينسخ الحكم وينشئ حكما آخر. في الحلقة الثانية قلنا أن هذا يستلزم الجهل على الباري تعالى ومن هنا قالوا بأن النسخ بمعناه الحقيقي فهو غير ممكن ومستحيل بالنسبة إلى الباري عز وجل. نعم النسخ المجازي لا إشكال فيه كما لو كان الحكم من أول الأمر قد أقت بوقت أو أقت بوقت وحدد بأمد ولكن المولى عز وجل لم يظهره لحكمة ما تقدم ذكرها هذه الحكمة في مباحث علوم القرآن في باب النسخ أن هناك حكمة للمولى عز وجل في إخفاء أمد هذا الحكم إلى أن يأتي أمده وبالتالي في هذه الحالة يرتفع الحكم تبعا لانتهاء مده كما هو الحال بالنسبة لي توجه إلى القبلة بعد أن كان المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس إلى زمن معين، ثم بعد ذلك في هذه الحال صاروا يتوجهون إلى بيت الله الحرام، فإن هذا النحو من النسخ ممكن في حقه تعالى، ولا يستلزم في هذه الحالة نسبة الجهل وعدم العلم إلى الباري عز وجل. فمن هنا في هذه الحال هذا عدم إمكان النسخ إنما يتصل الذي قلناه الآن أنه مستحيل على الباري، هو بالنسبة لاعتقاد المصلحة أو اعتقاد المفسدة، وهو المعبر عنه كما تقدم في الحلقة الثانية بمبادئ الحكم. ومن هنا إذا كان في مبادئ الحكم النسخ غير ممكن في حقه تعالى، فهل يمكن أن يكون بلحاظ الجعل؟ لأننا نعلم بأن هناك مصلحة ومفسدة ومحبوبية وإرادة، ثم بعد ذلك يوجد عندي مفروضية، وبالتالي في هذه الحالة يكون هناك جهل. فإذا كان النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل على البالي عز وجل بلحاظ مبادئ الحكم، فهل هو ممكن بلحاظ عالم الجهل؟ نعم، هذا تقدم بالنسبة سابقا، إذ بلحاظ الجعل والاعتبار لا يستلزم أي محذور، وهذا الذي نحن قلناه أنه هو الذي يكون بمعناه المجازي، والذي في هذه الحالة المولى يجعل حكما على أمر وعلى موضوع مؤقت بوقت ومحدد بأمد، فبمجيء هذا الأمد وهذا الوقت يرتفع الحكم بطبيعته، فهذا نسخ مجازي فإنه ممكن بلحاظ الجعل. ولكن هنا في هذه الحالة وقع الخلاف بينهم أنه إذا شككنا في نسخ هذا الجعل، كما لو أن المولى كما قلنا جعل وجوب التوجه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك شككنا هل أن المولى عز وجل نسخ هذا الحكم وغيره وبدله إلى حكم آخر كما هو الحال بالنسبة للتوجه إلى بيت الله الحرام أم لا؟ هنا الشيخ الصدر رحمه الله تعالى يقول إن الشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل لا بالنسبة لعالم المبادئ يتصور على نحوين، إطارة يكون برحاب نسخ الجعل وأخرى يكون برحاب المجهول، ولكن لا يعني بلحاظ الجعل هو، ولكن الثاني بلحاظ أن هذا الجعل هل فجد بزمان دون زمان أم لا. فمن هنا في هذه الحالة سوف يكون عندي أولا النسخ بلحاظ عالم المبادئ مستحيل، النسخ بلحاظ عالم الجعل يتصور على أمرين، شك بلحاظ نفس الجعل يفتح الجعل، وأن المولى هل بدل هذا الحكم ونسخ هذا الحكم أم لا، وشك في هذه الحالة ليس في نفس الجعل، شك في تقلد هذا الجعل بأمل وزمن. هنا في هذه الحالة بالنسبة إلى الأمر الأول يقين صادق بوجود التوجه إلى بيت المقدس، يقين بوجود التوجه إلى بيت المقدس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد فترة شككنا شك بماذا؟ في أصل هذا الجعل، يعني هل أن المولى عز وجل نسخ هذا الوجوب وجعل وجوبا آخر إلى بيت حرام أم لا؟ فهنا
يوجد يقين صادر شك لاحظ مقتضى الاستصحاب في هذه الحالة الحكم ببقاء وجوب الترجح إلى بيت المقدس. عليكم السلام ورحمة الله. فالكامل الاستصحاب لهذا المجال تامة، يقين صادر شك لاحظ وحدة القضية المتيقنة ووحدة القضية المشكوكة مضافة إلى وجود أثر عملي وهو في هذه الحالة وجود التوجه إلى بيت المقدس. إلا أنه هنا في هذه الحالة ابتلي هذا النوع من الاستصحاب بمشكلة، وما هي هذه المشكلة؟ أنه ما هو الهدف من جريان استصحاب الجعل نفس الجعل؟ للمجهول. لماذا تريدون أنتم أن تستصحبوا هذا الوجود؟ ما هو غرضكم؟ غرضهم في هذه الحال، هذا هو غرضهم. الغرض ما هو؟ تجهيز الحكم. تجهيز الحكم عندهم فرق ماذا؟ فعليا الحكم الذي هو عندهم فرع فعليا الموضوع. فيقول لهم الشيخ الصدر رحمه الله تعالى أنه هنا إذا أردتم من استصحاب نفس الجعل لأجل إثبات فعلية الحكم، وبعبارة أخرى لأجل إثبات تنجس الحكم، لأنه بإثبات فعلية الحكم يتنجس الحكم عندهم. فنأتي ونقول في هذه الحال أن هذا إثبات فعلية الحكم باستصحاب بقائل الجعل هذا من باب الملازمة العقلية، لأنه صادقا كان يجب علينا التوجه إلى بيت المقدس. الآن شككنا فنستصحب هذا الجعل، استصحبنا هذا الجعل لإثبات ماذا؟ أن الحكم بوجوب التوجه فعلي، فبالتالي هو منجز. ولكن إثبات فعلية الحكم بماذا؟ باستصحاب بقايا الجعل، هذا من باب الملازمة العقلية، لأن العقل هنا يحكم إذا كان الجعل ما زال موجودا، أي جعل وجوب التوجه إلى بيت المقدس ما زال موجودا، فالحكم فعليا. فهنا في هذه الحالة ونحن نتقدم عندنا سابقا أن الاستصحاب لا يثبت لوازم المستصحاب العقلية، فبالتالي في هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الحكم. وإذا لم نستطع أن نثبت فعلية الحكم لا أثر، إذا لم يكن له أثر شرعي فلا يجب الاستصحاب. شفتوا وين صار؟ ابتداء قلنا شرائط أركان الاستصحاب متوفرة، يقين صادق شك لاحق فنستصحب لا مشكلة عندي. إلا أن الآن سألناهم من غرض من هذا الأمر؟ نحن مباشرة ماذا قلنا؟ إثبات الوجود يعني تنجس الحكم، لكن تنجس الحكم فرع فعليا الحكم. فأنتم تريدون أن تستصحبوا نفس الجعل لإثبات فعلية الحكم، هذا من باب الأصل المثبت ومن باب اللازم العقلي، والاستصحاب في هذه الحالة لا يثبته. فإذا لم يثبته فلا يترتب أي أثر على هذا الاستصحاب فيكون باطلا، فلا يجب الاستصحاب من هذا الأمر. عند القوم هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأنه كما قلنا عندهم تنجس الحكم فرع فعلية الحكم، وفعلية الحكم فرع موضوع، فعلية الموضوع، هذا لا مشكلة نحن معنا من هذه المعنى. المشكلة هي هنا. يقول الشيخ الصدر: ولكن علمتنا نحن نستطيع أن نثبت تنجس الحكم، ولكن ليس من باب إثبات فعلية الحكم، إذ تنجس الحكم عندنا ليس موقوفا على فعلية الحكم، تنجس الحكم عندنا موقوف على وصول الكبرى ووصول الصغرى. وتقدم عندنا نحن سابقا انه يكفي في الاستصحاب اثرا ان يكون قابلا للتجهيز والتعريف. ففي هذه الحال هذا الاستصحاب ماذا يثبت لي؟ جعل الوجوب لتوجه لبيت المقدس. هذه ما هي؟ هذه كبرى. فالاستصحاب في هذه الحالة أثبت لي الكبرى، والصغرى وهي هذه الجهة هي لبيت المقدس، هذه صغرى. فإذا وصلت الكبرى ببركة الاستصحاب والصغرى بالوجدان فقد ماذا تنجز الحكم؟ فيكون الاستصحاب هنا له أثر، وهو إثبات كبرى الجعل التي تكون في هذه الحالة تحتاج إلى ضم الصغرى الوجدانية لإثبات تنجز الحكم، فتنجز الحكم ببركة فلا مشكلة هذا من هذه الناحية. المشكلة وين؟ المشكلة عند من يقول بأن تنجز الحكم فرع فعليا الحكم، ففعلية الحكم مرتبة قابلة لا يمكن إثباتها بالاستصحاب، هذا لازم عقلي، والاستصحاب ليس حجة في مثبتاته ولا وزنه العقلية، فلا يترتب أي أثر على هذا الاستصحاب فيسقط مرة. هنا قد يقول قائل انه لماذا لا نتمسك نحن به بالدليل اللفظي؟ لماذا لا نتمسك بالدليل اللفظي؟ يعني الان ماذا كان عند صاحبهم؟ نحن هذا يقين ان المولى ماذا جعل؟ جعل الوجوب التوجه الى بيت المقدس، وقال توجهوا الى بيت المقدس، هذا حتى نقول الدليل. فحينئذ لماذا لا نتمسك بإطلاقه على فرض الشك في انقضاء أمل هذا الحكم، وبالتالي في هذا الحال وجوب التوجه إلى بيت الله حرام؟ هنا لقد تكلمتم في باب المفرد المقيد، متى نتمسك بإطلاق الدليل؟ متى نتمسك بإطلاق الدليل؟ أحسنت، يعني إذا شككنا في وجود مقيد، بينما هنا عندما نشك في ان هذا الجعل الشرعي هو جعل للتوجه لبيت الحرام ام هو نال نفس الجعل الطابق والتوجه لبيت المقدس، فهذا هل شك في التقيد او تقييد ام شك في مفاد الدليل؟ شك في مفاد الدليل وليس شك في التقيد، فهذا شك في مفاد الدليل في مفاد الجعل، هل أن المولى جعل حكما آخر يأمرنا التوجه لبيت الله الحرام أم أنه لا بعضه على الجعل الطابق؟ فشك في نفس الجعل يعني شك في مفاد الدليل، وإذا كان هناك شك في مفاد الدليل فليس موردا لجريان للتمسك بالإطلاق، إذ التمسك بالإطلاق إنما يصح فيما لو كان هناك إحراز لمفاد الدليل وشك في التقيد، فحينئذ نتمسك بإطلاق الدليل، بينما في مقامنا لا يوجد عندي شك في تقيد هذا الدليل، بل عندي شك في مفاد الجعل، هل هو الجعل الصادق أم هناك جعل جديد؟ نفس الجعل الصادق يأمرنا بالتوجه إلى بيت الله الحرام. فمن هنا يتبين عندي أن النسخ بلحاظ عدم الجعل إذا نظر إليه من حيث الجعل بما هو فحينئذ إذا كنا من القائلين بأن فعلية الحكم مترتبة على نجد الحكم مترتبة على فعلية الحكم فإن هذا الاستصحاب لا يجري، إذ أن فعلية الحكم ليست إلا أثرا عقليا لبقاء نفس الجعل، فإثبات فعلية الحكم باستصحاب نفس الجعل يكون من من نقص مثبت، وهذا ليس بثابت او ليس بحجه، وان كان لا كنا من القائلين ان نجد الحكم فرع اصول الصغرى والكبرى، فحينئذ هذا الاستصحاب يحقق به الكبرى والصغرى مجتمعيه في اكثر نجد الحكم، فحينئذ يكون هذا الاستصحاب ذا اثر شرعي يتبع يترتب عليه هو التنجل الحكم. وبالتالي في هذه الحالة على مبنى نشيد الصدر يجري هذا الاصحاب، بل انما على مبنى القول لا يجري. فمن هنا يقول هو شيخ الصدر تقدم في الحلقة السابقة ان النسخ بمعناه الحقيقي المستحيل بالنسبة الى مبادئ الحكم، لانه يستلزم نسبة الجهل الى الباري عز وجل. واما بالنسبة الى جعل عالم الجعل ومعقول بالنسبة الى الحكم في عالم الجعل. وعليه ما معنى يعني؟ واذا كنا من القائلين بامكانية النسخ بلحاظ عالم الجعل، فالشك في النسخ بالنسبة الى عالم الجعل يتصور على نحوين. اولا أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه، هل المولى ألغى هذا الجعل أم لا، بدله إلى جعل آخر أم لا، بمعنى احتمال إلغاء المولى له، كما قلنا كإلغاء وجوب التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة وتحويله وتبديله إلى توجه إلى الكعبة المشرفة. الثاني أن يشك في سعة المجهول، يعني هذا الجعل بلحاظ تقيده بأمد، أن يشك في سعة المجهول وشموله من الناحية الزمانية. بأي معنى؟ بمعنى احتمال أن الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمده وقد مثل له بالنسبة لصلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة الشارع جعل وجوبا عينيا لهذه الصلاة، ولكن نحن نشوف هل جعل وجوبا عينيا لهذه الصلاة مقيدا بزمن الحضور أم أنه لا مطلق حتى لزمن الغيبة. فالشك في بقاء وجوب الجمعة زمن الغيبة، فإن هنا الشك لم ينشأ من ماذا؟ من احتمال النسخ. نحن نعلم بأن الشارع لم ينسخ الحكم، بقي وجوب الجمعة على ما هو عليه، بل نحن شكنا هنا ناشئ من احتمال تقيده بزمن الحضور، فلذلك تقيده بزمن الحضور هو منشأ هذا الشك. الثاني أن يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمنية، بمعنى احتمال أن الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمده. فإذا كان الشك في النحو الأول فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب. لاحظوا ما هو؟ لا شك في إجراء إمكان الاستصحاب. لماذا؟ لتمامية أركانه. إلا أن هنا مشكلة، غير أن هنا شبهة قد تمنع عن جريانه. يعني قلنا حاصل هذه الشبهة أن فائدة الاستصحاب بقاء الجعل ما هي؟ هي الحكم بإبقاء بفعلية المجعول، هي الحكم ببقاء فعلية المجعول، وهو لا يتم إلا من خلال الملازمة العقلية، إذ لا يوجد عندي دليل شرعي يقول أنه إذا كان الجعل باقيا فالحكم يكون في هذه الحالة فعليان. فمن هنا في هذه الحالة يقول على أساس أن ترتب المجعول ليس شرعيا بل عقليا، فإثباته باستصحاب الجعل غير ممكن، ففعلية الحكم هي لازم عقلي لبقاء الجعل وليست لازما شرعيا. فمن هنا في هذه الحالة لا يجري الاستصحاب. والجواب تلاحظوا هنا ما بقى الشيخ الصدر الآن فقط على مبناه، يعني لم يتعرض إلى مبنى القوم من هذه الناحية. والجواب أن لسنا بحاجة إلى إثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيل. لماذا؟ لما تقدم من كفاية وصول الكبرى والصغرى، فإن تنجز الحكم لا يتوقف على فعلية الحكم كما تقدم سابقا، بل في هذه الحالة يكفي فيه العلم بالجعل، هذا على مستوى الكبرى، وتحقق الموضوع، تحقق الموضوع هو الصغرى، يعني يكفي وصول الصغرى ووصول الكبرى، والجعل والاستصحاب يثبت لي وصول الكبرى والصغرى ثابتة بالوجدان. وعليه فالاستصحاب يجري
يجري ماذا؟ لإثبات الكبرى هنا هو بقاء الجعل. خلافا هنا هذه الكلمة خلافا للأصل اللفظي بمعنى أطلاق الدليل، ما مراده؟ يعني يريد أن يقول الشهيد الصدر لا يمكنكم أيها الذين تشكون في بقاء الجعل لا يمكنكم التمسك بإطلاق الدليل ولو كنتم على يقين من الجعل في مرتبة سابقة، فقد تيقنتم بأن المولى جعل وجوب التوجه إلى بيت المقدس، ولكن لا يمكنكم أن تتمسكوا بإطلاق هذا الدليل إذ الشك فيه ليس شك في النسخ، إذا الشك في النسخ في نفس هذا الجعل ليس شكا في تقييد الحكم بل هو في تقييد الدليل، بل هو في هذه الحالة شك في مفاد الدليل. وإذا كان الشك في مفاد الدليل يرحمكم الله، فإذا كان الشك في مفاد الدليل فليس المورد من موارد التمسك بأصالة الإطلاق. نعم لو كنا نشك فيه فحينئذ يمكن التمسك بإطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى، لأنه كما قلنا إنما يصح التمسك بالإطلاق فيما لو كان الشك في تقييد مفاد الدليل، أما إذا كان الشك في أصل ثبوت مفاد الدليل كما هو نحن نشك في نفس الجعل فليس موردا للتمسك بأصالة الإطلاق. هذا كله وين؟ هذا كله فيما لو كان الشك بلحاظ نفس الجعل. فتبين عندنا أن عند الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول بجريان الاستصحاب والشبهة المطروحة لا تأتي على مبنى الشهيد الصدر وإن أتت على مبنى المشهور القائلين بأن فعلية الحكم في هذه الحالة أن تنفيذ الحكم فرع فعلية الحكم، وفعلية الحكم لازم عقلي لبطار الجهل. وأما إذا كان الشك بلحاظ المجعول أو بعبارة كما شرحها شهيد الصدر هو الشك في الجعل كما قال، هو الشك في أن الجعل تعلق بالحكم مقيد بزمان أم لا، هنا في هذه الحال هل يا هل ترى يمكننا أن نتمسك بالاستصحاب أم لا؟ الشهيد الصدر قال قبل أن نجيب على هذا الدليل أقول لكم بأنه على خلاف القسم الأول الذي منعنا فيه من التمسك بإطلاق الدليل هنا يصح التمسك بإطلاق الدليل. لماذا؟ لأننا هنا ماذا؟ نحن شك في تقيد هذا الجعل وتعمق الحكم بزمان خاص. مثلا جعل أنا أقول جعل الوجوب لصلاة الجمعة الآن هذا متيقن أم لا متيقن؟ نشك الآن في ماذا؟ شك. على القسم الثاني الشك في أن جعل هذا الوجوب مقيدا بزمان الحضور، لاحظوا لم يكن شك في نفس الجعل بل شك في ماذا؟ أن هذا الجعل مقيدا بزمان. فرفات الدليل ما هو رفات الدليل؟ جعل الوجوب لصلاة الجمعة هذا رفات الدليل. لم يتغير هذا المفاد من القضية المتيقنة إلى القضية المشكوكة بل بقي على ما هو عليه. إنما الشك فيما في تقيد مفاد هذا الدليل وهو أننا هل قيده الشارع بزمان الحضور فقط بحيث أنه في زمان الغيبة لا يمكننا إثبات هذا الوجود؟ تشك في تقرب مفاد الدليل، وإذا كان الشك في تقرب مفاد الدليل فحينئذ يمكننا أن نتمسك بماذا؟ أن نتمسك في إطلاق الدليل، أن الدليل مطلق هو جعل الوجوب لصلاة الجمعة، لم يقيد المولى مع أنه في مقام البيان، ففي مقام البيان ولم يقيد فنتمسك به مقدمات في غاية الحكمة لإثبات إطلاق الدليل.
ورساله هذه الحاله حينئذ نستطيع ان نقول من ناحيه الاطلاق اللفظي نستطيع ان نقول في زمان الغيبه ايضا وجوب الجمعه ضاقت على ما هو العين. فهذا فرق الحكم الثاني عن الحكم الاول. انما ينطلقان من ناحيه ان الحكم الاول لا يصح فيه التمسك بالاطلاق بينما في القسم الثاني يصح التمسك بالاطلاق. اذا شكوا في النسخ برحاض المجهول انما يكون من خلال الشك في مفاد تقلب مفاد جديد بينما في الاول شك في نفس الجعل في نفس مفاد الدليل. فحينئذ يتبين عندنا ان من ناحيه الاطلاق اللفظي لا مشكله فيه فانه يمكننا التمسك بالاطلاق لاثبات وجوب صلاه الجمعه حتى لزمن الغيبه وهذا ليس فيه كلام. الان هذا هو محط النزاع الذي تقدم كان مقدمه. هذا محط النزاع الذي عنونا بالرسائل وغيرها استصحاب الشرائع. فهنا ماذا يقول؟ الذي هو موضوع البحث هنا هو بالنسبة إلى الاستصحاب، هل يجري الاستصحاب في مقامنا أم لا؟ يقين صادق بجعل الوجوب لصلاة الجمعة، شك لاحق ببقاء هذا الجعل، وليس نفس يعني بقاء هذا الجعل بلحاظ ماذا؟ أنه مقيد بزمان الحضور أم لا؟ فهل يمكننا أن نتمسك بالاستصحاب أم لا؟ لو نظرنا إلى اليقين الصادق وجوب لصلاة الجمعة، شك لاحق لبقاء وجوب الجمعة، فالمفروض في هذه الحالة أن نجري الاستصحاب. إلا أن المشكلة نشأت من هنا.
هذا الوجوب ما هو موضوعه؟ لمن تجري الجمعة؟ بزمن يعني المكلفين في زمن الحروف المشكوك من هم؟ المكلفين في زمن الغيب. وهل هما متساويان؟ فهذا شيء موضوع وهذا موضوع آخر. والركن الثاني من أو الركن الثالث من أركان الاستصحاب ما هو؟ وحدة القضية متيقنة ووحدة القضية المشكوكة، وعلى تعبير الشيخ الأنصاري بقاء الموضوع. فحينئذ هذا موضوع مغاير لهذا الموضوع، تحتل الركن الثالث من أركان الاستصحاب فلا يجري. ومن هنا عندما يشك في حكم يعني كما لو كان هذا الحكم ثابت لليهود او ثابت للنصارى ويشك في ديننا هل يمكننا ان نستصحب؟ هذا كلامه. لا يمكنهم ان تستصحبوا. لماذا؟ لان هذا الحكم كان موضوعه من؟ مكلفين معينين. بينما الان نشك في ثبوت هذا الحكم لمكلفين اخرين مغايرين لي موضوع الصابق. وأنتم تقولون بأن الاستصحاب يشترط بقاء الموضوع والموضوع ليس باق فلا يمكنكم استصحاب الشرائع السابقة، بل كما قلنا حتى الأحكام في نفس الشريعة إذا كانت زاوية في صدر الإسلام لا يمكن استصحابها إلى زمن الغيبة. لماذا؟ لاختلاف الموضوع. فهذه هي المشكلة.
فلذلك يقول وإذا كان الشك من النحو الثاني. كيف المكلف هو النفس؟ أنت كنت موجود في الدم يا إمام؟
نعم إذا المكلف كما قلت
إيه؟
موجه إلى يعني ليس في طابع أو في تفاوت، هو الأمر واحد إذا المكلف
يعني هذا له مصطلح علمي. نحن نريد أن المصطلح العلمي يعني حتى يصلح أن يكون جوابا لابد لا نقول المكلف متساوي، لا المكلف ليس متساوي. لابد
من جهة التكليف يعني
إيه المولى جعل الوجوب للمكلفين في زمن الحضور نحن لو كنا في زمن الحضور كان يتوجه لنا الخطاب ويكون فعليا في حقنا نحن، أما الآن فلم يتوجه لنا الخطاب ولم نكن موجودين.
الاختلاف في الزمان وليس الاختلاف في،
حتى لو كان الاختلاف في الزمان
يتوجه التكليف.
أه. يعني بوادر الجواب إن شاء الله. وإذا كان الشك من النحو الثاني، ما هو الشك من النحو الثاني؟ يعني يشك في سعة المجعول وفي ضيقه، يعني التي عبرنا نحن عنها كما عبر الشهيد الصدر، هو شك في أن جعل تعلق بالحكم مقيدا بزمان دون زمان أم أنه مطلق من هذه الناحية، فلذلك هنا يشك في سعة المجعول وفي ضيقه. فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل، أي دليل؟ يعني دليل هذا الجعل لنفيه، لأن هنا كما قلنا الشك في تقييد مفاد الدليل ليس الشك في أصل المفاد كما تقدم. ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث، وهذا الإشكال أثاره صاحب الفصول رحمه الله تعالى، وذلك لإمكان دعوى أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول هو زمان الحضور، والمشكوك ثبوته هذا الحكم الذي نشك في سعته وضيقه. هنا في هذه الحالة على من نشك؟ نشك ثبوته على أفراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني، فموضوع الحكم أو معروض الحكم متعدد فهو مختلف وليس واحدا. نعم هذا الاستصحاب، يعني بناء على كلامي لا نريد أن ننكر هذا الاستصحاب من رأس، بل نقول لعله إذا وجد عندي شخص جمع ما بين الشريعتين أو عاش من عصر من أول فترة الإسلام إلى زمن الغيبة مثلا، إلا لشخص كما يقول إلا بالنسبة لشخص عاش كلا الزمنين بشخصه، فإن وجد عندنا شخص مخضرا جمع بين الشريعتين كما ينقل عن سليمان المحمدي أنه عاش الشريعتين، فحينئذ هذا الشخص يستطيع أن يستبحث، أو على بناء على وجود بعض الأشخاص وجدوا في عصر الإسلام إلى زمان الغيبة عاشوا شيء 400-500 سنة مثلا، فإنه في هذه الحالة يكون الاستصحاب حجة وجاز في حقه ويكون حجة بالنسبة إليهم. الآن لاحظوا المشكلة منين نتجت؟ نتجت من اختلاف الموضوع. الآن في مقام العلاج، هذا الحكم الذي نشك في نسخه وفي تبدله من ناحية الضيق أو من ناحية السعة، على أي كيفية جعله؟ تقدم عندكم صادق، عندما نحن نجعل الحكم على موضوعه، هل نجعل الحكم على موضوعه على نحو القضية الخارجية أم نجعل الحكم على موضوعه على نحو القضية الحقيقية؟ فإذا كنا من القائلين بجعل الحكم على موضوعه على نحو القضية الخارجية، وتقدم عندكم في المنطق القضية الخارجية التي يكون موضوعها في الخارج مشخصا ومحددا في زمان وفي عدد خاص، فحينئذ هذا الإشكال يكون تاما، إذ الحكم قد جعل على مكلفين خاصين في زمان خاص ولا يسري إلى غيرهم. ولكن تقدم مرارا أننا من الذين يؤمنون بأن الأحكام إنما تجعل على موضوعاتها على نحو القضية الحقيقية التي في هذه الحال لا ينظر إلى وجود المكلفين في الخارج، بل يفرض الموضوع فيها مقدر الوجود سواء كان في الماضي أم في الحاضر أم في المستقبل. فإذا كان الحكم وهو جعل الوجوب لصلاة الجمعة على من؟ على طبيعي المكلف لا على مكلف خاص، فحينئذ الذي يوجد في الزمان الثاني وهو زمان الغيبة مثلا، فإنه في هذه الحالة مصداق لذلك الموضوع وليس موضوعا آخر. فعلاج هذه المشكلة إنما يكون بناء على القول بأن الأحكام مشعولة على موضوعاتها على نحو القضايا الحقيقية. نعم لو كانت على نحو القضية الخارجية فحينئذ في هذه الحالة يكون الإشكال واردا. ومن هنا وعلاج ذلك أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مشعولا عن نحو القضية الخارجية التي تنصب على الأفراد المحققة خارجا مباشرة حتى يأتي الإشكال، وإلا لو كان الأمر كذلك فالإشكال متين، بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على من؟ على طبيعي الموضوع، يعني على الموضوع مقدر الوجود الذي لا يلحظ فيه زمان دون زمان، على الموضوع الكلي المقدر الوجود وهو حسب الفرق الطبيعي المكلف. وفي هذه المرحلة إذا كان مجهولا على نحو القضية الحقيقية هل يفرق حينئذ بين مكلف ومكلف؟ لا، إذ المكلفون في جميع الأعصار هم مصادر من لهذا الموضوع الذي جعل عليه الحكم، فلا يكون مغايرا له. وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا، إذ موضوعها ما هو؟ المكلف. أي مكلف؟ هل مقيد بالزمان؟ لا، طبيعي المكلف. نعم قد يأتي شخص ويقول ولكن صحيح أنتم قلتم بأن الموضوع هو واحد في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، إذ الحكم مجعول على نحو القضية الحقيقية، ولكن بالوجدان نشعر بأن هذا المكلف غير ذاك المكلف، فإن هذا المكلف وجد في فترة زمنية متقدمة وهذا وجد في فترة زمنية متأخرة، فلا يعقل أن يكون واحدا. يقول لهم الشهيد الصدر أن هذا الخلاف ليس من ناحية الموضوع، فالمكلف مكلف، إنما هو من ناحية الزمان، يعني وكأنه في هذه الحالة يوجد عندي تأخر زماني وتقدم زماني، وهذا لا يؤثر في وحدة القضية المتيقنة ووحدة القضية المشكوكة، بل لعله هذا من مقومات الاستصحاب، إذ الاستصحاب يقين سابق، يعني عندي حالة سابقة قد تقدم زمانها، وشك لاحق فيوجد عندي شك تأخر زمانه، فمن قوام الاستصحاب هذا الاختلاف الزماني، فمن هنا في هذه الحال لا يؤثر هذا الاختلاف الزماني بالنسبة لمن؟ للحكم. فحينئذ ولو كان هناك اختلاف من ناحية التقدم والتأخر الزماني إلا أن هذا لا يؤثر في صدق وحدة الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. لذلك يقول لا فارق بين، وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا، فموضوعهما واحد. فبناء على صياغة الشيخ الأنصاري وتعبيره عن الركن الثالث فهناك وحدة في الموضوع، فالموضوع باطل، وبناء على تعبير الأخوند والذي تبناه الشهيد الصدر وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة فهي واحدة. نعم الفارق إلا من ناحية الزمان، وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقنة، وهذا يكفي لانتزاع عنوان الحدوث والبقاء عرفا، إذ القوام الاستصحاب كما قلنا لابد أن يكون عندي في هذه الحالة حدوث وشك في بقاء ذلك الحادث، على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان، هذا تعبير الشيخ الأنصاري رحمه الله، ويكون في هذه الحالة كما قلنا. لذلك يقول وهذا يكفي لانتزاع عنوان الحدوث والبقاء عرفا، على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان، وبالتالي يعتبر العرف أن القضية المشكوكة والقضية المتيقنة ذات موضوع واحد، فيجري الاستصحاب. وهنا في هذه الحال والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تجهيزي، هنا يوجد نقطة جدا لطيفة، أن الآن لاحظ
من خلال كلامنا شك في جعل الوجوب لصلاة الجمعة على المكلف، يعني في نفسه، يعني شك بلحاظ المجهول كعبا وضيقا مقيد بزمان أم لا؟ ماذا قلنا؟ نجري الاستصحاب. فهنا قلنا يجري الاستصحاب بقاء الوجود على طبيعي مكلف. هل يوجد فيها شك؟
لا يوجد فيها شك.
فاستصحاب ترجيح. قد يأتي شخص ويقول في هذه الحال أنا عندي مبنى، وهو أنه من قال لكم بأن وحدة القضية المتيقنة ووحدة القضية المشكوكة إنما يوجد فيها للوضع؟ تقدم عندنا سابقا أنه ما المناط في وحدة الموضوع، هل هو الدقة العقلية أم هي العرف؟ قلنا نحن سابقا العرف. قد يأتي شخص يقول أنا لا أقبل، على تعبير بعض مدرسينا هذه دائما دائما تقولون العرف في بلدك، نحن دائما نتكلم بالعرف، هذا علم، فالعلم في هذه الحالة يلحظ فيه منهجا عقليا، فلماذا لا نطبق المنهج العقلي لأجل تحديد وحدة الموضوع، يعني وحدة القضية المتيقنة ووحدة القضية المشكوكة؟ لعل شخص يتبنى المنهج العقلي في هذه الناحية ويقول أن المكلف في زمان الحضور في هذه الحالة غير المكلف في زمان الغيبة، وبالتالي لا يجب الاستصحاب. الشيخ الصدر يقول يمكننا أن نعوض عن الاستصحاب التنجيزي باستصحاب تعليقي، وهو أن هكذا أقول عندي ماذا؟ مكلف، صحيح، وجوب صلاة الجمعة مرتبط بهذا المكلف، هذا زمان الحضور، في زماننا مكلف هو موضوع الصلاة مكلف، وعندي وجوب صلاة الجمعة، هنا في هذه الحالة زمان الغيب، ولكن هذا مشكوك، صحيح؟ ونحن نشك أنه هل وجود صلاة الجمعة ثابت في هذا المكلف أم لا؟ فهنا يكون شيء فضل نقول بهذه الطريقة أن هذا المكلف نحول الاستصحاب التجهيزي، أو خلينا بعبارة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، القضية المشكوكة نحولها إلى قضية شرطية بحيث تصبح عندي هكذا، هذا المكلف لو كان موجودا في زمان الحضور، هذا المكلف لو كان موجودا في زمان الحضور لوجبت عليه صلاة الجمعة. هذه قضية متيقنة أم لا؟ قضية متيقنة. الآن قضية مشكوكة، نريد أن نستصحب هذا الوجود، شك في ماذا؟ شك في بقاء هذه القضية الشرطية إلى زمن الغيبة، فبالتالي في هذه الحالة نقول في زمن الغيبة في القضية المشكوكة، هي المشكوكة، هذه القضية المشكوكة ماذا نستصحب؟ نستصحب بقاء القضية الشرطية، ونقول أن هذا المكلف في زماننا يجب عليك التالي، هذا المكلف يكون الوجوب ثابتا في حقه، لأننا نشك نحن في ثبوت الوجوب لهذا المكلف، فهذا المكلف لو كان ثابتا موجودا في زمان السابق لكان الوجوب ثابتا في حقه، الآن نشك في ثبوت هذا الوجوب في حقه، فنستصحب تلك القضية الشرطية، وفي استصحابنا لتلك القضية الشرطية نثبت أن هذا المكلف الموجود، معقول الموجود، هذه الخصوصية الثانية،
النقلي هنا كان، هنا الموجود تجد عليه صلاة الجمعة، وسوف تبتلي بما ابتلينا به هناك. بماذا؟ أن هذا الاستصحاب التعليقي أو استصحاب هذه القضية المشروطة سوف يبتلى به الاستصحاب التنجيزي. إذ هذا المكلف قبل وجوده هل كانت صلاة الجمعة واجبة عليه؟ لم تكن واجبة عليه، سألت بانتفاء موضوعها، لم تكن واجبة عليه. فبعد وجوده نشك فيه، توجه وجود صلاة الجمعة إليه، يقين صادق بعدم الوجود، شك لاحق بالوجود، فنستطيع عدم الوجود. فهذا الاستصحاب التنجيزي معارض لهذا الاستصحاب، وهذا الذي تقدم عندنا سابقا وقلنا أن هذا الاستصحاب التنجيزي بناء على رأي الأعلام يكون مانعا من استصحاب التعليقي، إذ سوف يكون في هذه الحالة موجبا لسقوط الاستصحاب التعليقي. أما بناء على رأي الشهيد الصدر الذي يرى في هذه الحال أن تنجز الحكم ليس فرع فعلية الحكم بل فرع وصول كبرى وصغرى، فحينئذ يكون هذا الحكم منجز ولا مشكلة فيه، لأنه تقدم عندنا سابقا. حتى فقط نستذكر ليس أكثر أنه ضمن إذا أردنا أن نستصحب الحكم التعليقي لإثبات ماذا؟ لإثبات تنجز الحكم، صحيح؟ ماذا قلنا هناك؟ هذا لا يمكن إلا القصد المثبت كما تقدم عندنا سابقا، فلا يجد في الاستصحاب. قلنا نحن أن هذا لا يجد، وهنا طبعا لا يجد الاستصحاب. يوجد عندي استصحاب آخر وكيفية الاستصحاب، قلنا هذا الاستصحاب سوف يتعارض مع الاستصحاب التنجيزي. قلنا نحن هناك أن هذا إنما حصل كلامهم بالاستصحاب الثاني لكونهم يقولون بأن تنجز الحكم فرع فعلية الحكم، وفعلية الحكم لازم عقلي فلا يجب الاستصحاب إثباتها. قلنا شيء الصدر يقول إنما القول بتعارض الاستصحاب التنجيزي والاستصحاب التعليقي يقول بناء على أن فعلية الحكم فرع تنجز الحكم فرع فعلية الحكم، ولكن إذا كنا من القائلين بأن فعلية بأن تنجز الحكم ليس فرع فعلية الحكم، فحينئذ في هذه الحالة يجري الاستصحاب الذي نفاه ويجري ولا يعارض الاستصحاب التنجيزي كما تقدم عندنا سابقا، لأنه هذا هو الكلام. إذا تتذكرون هكذا قلنا، ويمكن أن يقال في توجيه ذلك أن استصحاب القضية الشرطية للحكم إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط، وإما أن لا يثبت. فإن لم يثبت كما قلنا، فإن لم يثبت لم يجري في نفسه، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي للفعلية، إذ الفعلية لازم عقلي ولا يثبتها الاستصحاب. هذا الكلام لذلك قالوا هم إذا كان يثبت، وإن أثبت ذلك تم الميلاد في تقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه. وقلنا نحن إننا هذا التعارض وهذه الحكومة مبنية على أن الاستصحاب لا يجري لأنه لا يثبت فعلية الحكم. هناك شهيد الصدر قال فعلية تنجز الحكم ليس فرع فعلية الحكم، فيجري الاستصحاب الأول ولا داعي للوقوع في قضية المعارضة. يعني يراجع البحث هناك حتى لا نكرر كثيرا. لذلك يقول والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي نفاذه التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو الصفة لطبيعي المكلف، أي أنه مجعول نحو القضية الحقيقية التي لا يتطلب أكثر من أن نفرض أن الموضوع مفروضا وجود. ولكن هذا الاستصحاب على فرض أن بعضهم قد أشكل فيه بالإمكان التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلق عند من يرى حجية الاستصحاب المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف متأخر زمانا كما فعلنا، ويقال إن هذا أي المكلف كان حكمه كذا على تقدير وجوده والآن نشك فيه، لا يزال كما كان. يعني نستصحب القضية الشرطية إلى الزمان الثاني،
وبذلك يتم التخلص من مشكلة تعدد معروض الحكم إذ حكم واحد. إلا أنه يقول ولكن توجد عندي مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام، سواء أجري بصفته التنجيزية أو التعليقية، لا إشكال هنا، سوف يبتلى، وهي أنه معارض. يعني الآن استصحاب التعليقي معارض استصحاب تنجيزي، وسيأتي وتقدم الكلام أن هذا الاستصحاب التنجيزي على التفصيل المتقدم في بعض أقسامه وهو القسم الثاني سوف يكون حاكما على الاستصحاب التعليقي ورافعا لموضوعه، وبينما الاستصحاب التنجيزي سوف يتعارض مع استصحاب تنجيزي آخر ويؤدي إلى التساقط لا إلى حكومة أحدهما على الآخر. لذلك إشكال معارضة الاستصحاب التنجيزي لهذا الاستصحاب موجودة على كلا الأمرين، ولكن أحد الأمرين هو الاستصحاب التعليقي سوف يبتلى بحاكم عليه، بينما الاستصحاب التنجيزي سوف يبتلى بمساو له ومكافئ ومعارض المؤدي إلى التساقط، وهي أنه معارض باستصحاب العدم المنجز الثابت لأحد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النفس فيه، فإن هذا المكلف لم يكن في ذلك الوقت، فلا يكون الحكم بحقه ثابتا في هذا الزمان الثاني نشك فيه، فمقتضى الاستصحاب جريان هذا جريان عدم الاستصحاب، يعني جريان عدم الحكم، يعني جريان استصحاب عدم الحكم، فيكون هذا المكلف ببركة الاستصحاب التنجيزي قد أثبتنا عدم ثبوت الحكم في حقه، وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي، والتفصيل هو التفصيل، والجواب كما تقدم هو الجواب فلا نكرر. ومن هنا تبين عندنا أن الاستصحاب بالنسبة إلى النسخ على أحد معنييه لا يجري، وعلى المعنى الثاني يجري. أما الاستصحاب بلحاظ عالم المصالح وعالم المفاسد، يعني عالم المبادئ، لا يجري الاستصحاب الحقيقي، لا يجري النفس الحقيقي بلحاظ بالنسبة للباري إذ يستلزم الجهل. وأما إذا كان بالمعنى المجازي وبلحاظ عالم الجعل فإنه على قسمين. وتبين عندنا أن بناء على رأي شهيد الصدر بلحاظ القسم الأول هو لو كان الشك بلحاظ نفس الجعل فيجري ولا مشكلة فيه، أما إذا كان بلحاظ عالم المجعول فهنا أيضا بلحاظ المباني يختلف هذا الأمر، ولكن في النهاية كما قلنا أن هذا الاستصحاب يجري ولا مشكلة فيه بناء على مبنى شهيد الصدر في الحلقة الثالثة، وإن كان قد ناقش في ذلك كله في بحوثه الخارج. هذا تمام الكلام في التنبيه والتطبيق الثاني، أما استصحاب الكلي فيأتي غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.